الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلقى البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليه، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وبن عبده وبن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد يثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمدا، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هموهم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فهذه سنة من سنن الله عز وجل الكونية التي أجراها في كونه، فهي لا تضاد ولا ترد، وهذه حقيقة قائمة ما قامت السماوات والأرض بإذن الله، فهي حقيقة لا مراء فيها، وحقيقة لا مماطلة ولا كذب فيها، وهي أن الكرب إذا ضاق اتسع، وأن الهم إذا زاد زال وانقشع. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقلب في أوراق التاريخ وانثر أوراقه وانشرها وانظر في صفحاته وانظر في مشاهد الحاضر وانظر في أحداثه، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وقد وعى مآل الفجار وعاقبة الأشرار، كيف طواهم الزمان وكيف أبادهم الرحمن، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذه نهاية الظالمين وهذه سيرهم تشهد كيف بدد الرحمن عز وجل شملهم، وكيف فرق الجبار جمعهم، وكيف خرب ديارهم ومزقهم بددا وجعلهم شراذم في كل مكان، فلم يبق منهم إلا عين بعد أثر، فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. معشر الإخوة الكرام، وفي عصور كثيرة من هذه الأزمنة في أرض الله وفي كون الله وتحت سماء الله، على صوت الظلم وارتفع حتى علا في الأرض علوا كبيرا، وعاث الظالمون في الأرض فسادا حتى استغلظ عود الظلم وقويت شوكته واشتد ساعده وطالت يده، فضجت الأرض بتربها وحصاها وببحارها وأنهارها قبل أن يضج البشر ممن وقع عليهم الظلم، إلى العدل بارئ السماوات والأرض ليرفع سبحانه وتعالى الظلم عن المظلومين قائلا متوعدا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فيا له من تهديد رهيب ويا له من وعيد رعيب، هذا التهديد الذي لا تقوم له الجبال الراسيات ولا الأطواد الشم الراسخات. وحق على من كان الظلم صفته أن يعود إلى ربه باكيا دهره وتائبا عمره بعد أن سمع هذا الوعيد. لعلكم الآن إخوتي قد علمتم أن الحديث وأن اللقيا عن الظلم والظالمين وعن نهاية الظالمين وأن الجزاء من جنس العمل، لنبشع الظلم في عيون الظالمين ليستقبح الظالم ظلمه وليتوب إلى ربه عز وجل، وليتعز المظلوم وليعلم المظلوم أن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. هذا بيان، وعلى الله التكلان، ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. في البداية ألتمس العذر إن كان الحديث مفصلا وإن أتى مطولا بعض الشيء، فإنما ألقاكم بين الحين والحين، ويعلم الله عز وجل أني ما أردت بابكم إلا رأيت الأرض تطواليا، وما سنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت في أذياليا، فأشهد الله أني أحبكم جميعا في الله وأني أشتاق لرؤياكم، فأسأل الله ألا أكون ثقيلا على قلوبكم. الله عز وجل عدل لا يأمر بالظلم، قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهو سبحانه وتعالى الذي أمر بالعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كما قال سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي صححه العلامة الألباني من رواية الإمام أحمد في مسنده وفيه بعض الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أمه كان يدعو في دعائه فيقول: عدل في قضاؤك. واختار بعض السلف أن العدل من أسماء الله عز وجل. قال ابن القيم عليه رحمة الله: العدل هو الذي يتصرف في عباده وهو على صراط مستقيم، على صراط مستقيم في فعله وقضائه، على صراط مستقيم في أمره ونهيه، على صراط مستقيم في ثوابه وعقابه. فسبحانه وتعالى خبره صدق وقضاؤه عدل، أمره بمصلحة، نهيه لا يكون إلا عن مفسدة، ثوابه لمن يستحق بمنه وفضله وكرمه وجوده، وأما عقابه فإنما هو لمن يستحقه بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. والله عز وجل نفى الظلم عن نفسه فقال تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعالمين. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فربنا سبحانه وتعالى أعدل العادلين أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وهو الذي قال في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم بالإسناد إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، فقال عليه السلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والتحريم هنا تحريم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم تنزيه الله عز وجل عن الشين والعيب. فالله عز وجل لا يظلم لأن الظلم نقص، ولأن الظلم شين، ولأن الظلم عيب. وإذا نفى الله عز وجل عن ذاته شيئا أثبت كمال ضدها، فإذا نفى الظلم سبحانه وتعالى فيثبت كمال العدل مع كمال الرحمة. فأفعال ربنا تدور بين العدل والفضل. قال علماؤنا: الظلم يفسر على أربعة أنواع: أولا وضع الشيء في غير موضعه، ثانيا التصرف في ملك الغير بدون إذنه، ثالثا معاقبة الناس بذنوب غيرهم. أما التعريف الرابع وهو الأوسع فالظلم هو مجاوزة الحد في كل شيء. وأنواع الظلم بعضها أشد من بعض، فالشرك أعظم الظلم لأنه جمع الأصناف. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالعبد إذا أشرك بالله وجه العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، والله خالق رزاق عليم سميع بصير، فكيف توجه العبادة إلى غيره؟ والعبد وضع الشيء في غير موضعه، وكذلك ظلم نفسه بالكفر بالله عز وجل. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم الظلم إلى ثلاثة أقسام. ففي الحديث الذي رواه البزار بإسناد حسنه الهيثمي والشيخ الألباني عليه رحمة الله إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة، يعني ثلاثة دواوين، يعني ثلاثة أنواع: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فإنه ظلم العباد بعضهم فيما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. أن يظلم العبد نفسه بالتقلل من الطعام والشراب والسهر وكثرة الصيام فهذا مما يغفره ربنا ويتركه. وأما الظلم الذي لا يتركه الله عز وجل فهو ظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبر لبعضهم من بعض، يعني حتى يأخذ الحق سبحانه وتعالى للناس من بعضهم البعض. فهذه أنواع الظلم كما بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يطلقها عليه الصلاة والسلام قائلا كما في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي رواية مسلم عن جابر قال: اتقوا الظلم، يعني ابتعدوا عن الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: الظلم ظلمة يوم القيامة. فإذا كان الظالم يوم القيامة فهو في ظلمة، لا يستطيع أن يسير على الصراط ولا يهتدي سبيلا، بينما المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أما الحافظ ابن حجر فقد اختار رحمه الله أن الظلم ظلمات لأن الظلم ينشأ عن ظلمة في القلب، فإذا ما كانت الظلمة في الدنيا كانت في الآخرة، فإذا بالظلم قد قعد بصاحبه. أما التقوى فهي تنير للعبد يوم القيامة. وتفسير ثالث: إذ قال الحق تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني من شدائد البر والبحر. فالظلم يوم القيامة أهوال وأغلال وأنكال وعذاب لا تقوم له الجبال، وغضب من الرب سبحانه وتعالى على عبده الذي ظلم. فإذا سألت فقلت: لماذا هذه الشدة في الظلم؟ قلنا: وبالله التوفيق، ما قاله الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، قال: لأن الظالم استخف بربه عز وجل، ثم إن الظالم استحل لنفسه ما حرمه عليه ربه، ثم إن الظالم لا يظلم إلا ضعيفا، لا يستطيع الانتصار ولا يستطيع الانتقام، ولذلك كان الظالمون على فراش الموت يصرخون: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وهذا آخر يهتف: رب ارجعون، لأنه ضيع وفرط، فكانت العاقبة والجزاء من جنس العمل، يوم أن حضره الموت وحضرته ملائكة الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا سنة رب العالمين في الظالمين كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بالإسناد إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فلا عجب أن ترى الظالم وهو يسير على وجه الأرض مختالا فخورا ثاني عطفه، متمايلا متبخترا، معه براءة من النار، معه نجاة من الرحمن، كأنه أمن من العذاب كما أمن حمام الحرم من الصيد والأفخاخ، كأن الأرض له والسماء لله، كأنه الرب المعبود يحكم ويملي بغير ما أنزل الله عز وجل. ثم تأتيه القاصمة من ربه سبحانه وتعالى فيما بعد: حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يترك، وجعل سبحانه وتعالى عذاب الظالمين بأهون الجنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا، ووضح لنا أن الأصل في المسلم أنه لا يظلم ولا يظلم. قال تبارك وتعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الرواية: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي رواية البخاري عن أبي بكرة في حجة الوداع: أيها الناس، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. عرض المسلم حرام، دم المسلم حرام، مال المسلم حرام، لا يؤخذ إلا بحق شرعي. إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، في يومكم هذا. فإذا ظلم المسلم فماذا يحدث؟ قال أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في كتاب المظالم، قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم قد عرفنا كيف ننصره، فكيف بالظالم؟ قال: تحجزه عن ظلمه. قال: تمنعه عن ظلمه. وانظروا إلى هذا الحديث العجيب، وهو حديث صححه الشيخ الألباني، واسمعوا إليه بقلوبكم قبل أن تسمعوه بآذانكم. عن عبد الله بن مسعود كما عند الطحاوي في مشكل الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن عبدا من عباد الله في قبره أمر أن يجلد 100 جلدة في قبره، ويجلد 100 جلدة، وعذاب القبر منه المنقطع للمؤمنين يعذب على قدر ذنبه ومعصيته، ومنه الدائم للكفار، وهذا من صنف العذاب المنقطع. أمر بهذا العبد أن يجلد 100 جلدة، فلا زال يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فضرب هذه الجلدة، فلما جلد هذه الجلدة امتلأ عليه قبره نارا، ونسأل الله العافية، رب سلم. فلما امتلأ عليه قبره نارا، فلما ارتفع عنه قال: لما جلدت؟ وفيما جلدت؟ لما جلدتموني؟ فيما ضربتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، يعني مرة بغير وضوء، ومررت على ظالم، على مظلوم فلم تنصره، ومررت على مظلوم فلم تنصره. كان قادرا على رد الظلم، كان قادرا على دفع الظلم، فسكت،
فصار من أعوان الظلمة. قال مكحول ينادي مناد يوم القيامة: أين الظلمة وأعوان الظلمة؟ فيقوم من برى لهم قلما أو حبر لهم دواتا، حتى إذا لم يبق منهم أحد جمعوا في تابوت ثم ألقوا جميعا في النار ليتبرأ بعضهم من بعض. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. واعلم أن العبد إذا ظلم أحدا فإنه لا توبة له إلا برد المظلمة، هذا ما أجمعت عليه الأمة، كما في حديث المفلس: واتق دعوة المظلوم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يخبر عن ذلك. فقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كما في حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث أبي هريرة نرى عجبا، واسمعوا معاشر المسلمين، الحديث مروي بإسناد حسن إلى الإمام أحمد، ما كان فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، لكنه مظلوم حتى ولو كان فاجرا. وفي الحديث عن خزيمة بن ثابت كما عند الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام فوق السحاب، ويقول الله عز وجل لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. في عهد هارون الرشيد حكم البرامكة وهم أسرة فارسية أسلمت، فلما حكموا ظلموا، فكان مصيرهم أن يلقوا في السجن. نظر بعضهم إلى بعض، كانوا يتقلبون في فرش الحرير الوثير، كانوا لا يلبسون إلا الحرير والاستبرق والديباج، ثم الآن يفترشون الأرض وتربها ويلتحفون السقف في السجن. فقال أحدهم لأبيه: يا أبتي، لماذا تبدلنا بالنعيم هذا العذاب وهذا الذل المقيم؟ قال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت بالليل ونحن نيام، والله عز وجل لا ينام. إن الظلم بشع، لو كان الظلم رجلا لكان أقبح رجل، ولو كان يوما لكان أنحس يوم، ولو كان طعاما لكان سما زعافا قاتلا، ولو كان ليلة لكان ليلة ليلاء، ولو كان داء لكان داء قتالا فتاكا. فاتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. هذا هو الجزء الأول من هذه الخطبة، الظلم. فكيف بالظالمين؟ وكيف هي نهاية الظالمين؟ الله عز وجل أخبرنا، أنبأنا، علمنا في القرآن، قال: ألا لعنة الله على الظالمين. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. علقت في السماء من شدة خوفها مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم من شدة النظر، وأفئدتهم هواء خلت من كل شيء فصارت هواء، وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. اللهم أنجزنا ما وعدتنا، اللهم أنجزنا ما وعدتنا. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز لا يغلب، لا يقهر، لا يهزم. ذو انتقام، يعني من الظالمين. اسمعوا معاشر المسلمين، إلى هذه الصور من نهايات الظالمين صورة كافر من الكفار.
أو صورة رجل كان يؤذي رسول الله أو يؤذي الصحابة، أو صورة رجل كان يعذب أهل الإيمان ويقف أمام شرع الله وأمام دين الله، فانظروا كيف صار الجزاء من جنس العمل. الصورة الأولى من نهاية الظالمين في الخمسينات من هذا القرن، قرن العشرين، كانت نزعة الإلحاد موجودة. فيروي الدكتور عبد الرزاق نوفل في المجلة العربية أنه وبالتحديد في جامعة عين شمس وعلى الأخص في كلية الزراعة وقف شاب ملحد وقال متحديا رب الأرباب رب الأرض والسماء، قال لو كان الله موجودا حقا فليمتني بعد ساعة، ثم حدد هذه الساعة. وراحت عقارب الساعة تمر في سرعة عجيبة، وبقيت دقائق وبقيت ثوان والكل منتظر عقاب السماء، إلا أن الساعة مرت ولم يمت. فقال لهم ألم أقل لكم إن الله ليس بموجود؟ بدأ الشك يتسرب إلى بعض الطلبة، ومضى هذا الكافر الملحد متبخترا متمايلا مزهوا، ظن أنه قد انتصر على رب الأرباب سبحانه وتعالى، وتعد أمه طعام الغداء ثم تدعوه ليأكل، فقال انتظري حتى أغسل يدي، فذهب ليغسل يده فسقط على الحوض مغشيا عليه، فحملوه إلى المشفى، وفي المستشفى أعلن الطبيب وفاته. فما كان سر الوفاة؟ قال دخلت نقطة ماء في أذنه، نقطة ماء في أذنه دخلت فقتلته، والحيوان الوحيد الذي يموت إذا دخل الماء في أذنه هو الحمار. أبى الله أن يموت هذا إلا كما يموت الحمار. فهذه نهاية الظالمين. صورة أخرى، الزنيرة كما رآها صاحب السيرة الحلبية، هذه المؤمنة المسكينة في مكة كان رسول الله وأصحابه يعذبون، آل ياسر، سمية وياسر وعمار، وأشوقاه إلى البدايات، حيث كانت سمية على رمضاء مكة مربوطة إلى جذع نخلة، بجوارها ياسر ذلك الشيخ الكبير الذي لو مشى في الريح طاح، بينما عمار ينظر إلى والديه لا يملك لهما إلا أن يصبروا وإلا أن يبكي بدموع العين، حتى إذا جاء رسول الله فقال ياسر وقد لقي من العذاب ما لقي، قالها وهو يتدلدل متعبا، قال يا رسول الله الدهر هكذا نعذب؟ فقال صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كانت الزنيرة أمة رقيقة جارية مملوكة، فلما سمعت بالإسلام أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت كتمت إسلامها، ولكن سرها الدفين عرف، عرفت سيدتها أنها أسلمت، فجمعت الجواري ورحنا يضربنها بالنعال، حتى قالت المسكينة الضعيفة التي لا تساوي عندهم خردلة وهي عند الله عز وجل أشد حرمة من الكعبة لأنها مسلمة، قالت ورأسا، فقالت زدنا في الضرب، فضربناها حتى فقدت بصرها، ولكنها لم تفقد إيمانها، ثابتة والجبال من حولها تتحرك، راسخة والأوتاد من حولها تتزلزل، فقالت اسقوني أريد أن أشرب، فقالت سيدتها اسألي ربك لعله أن يسقيك، فإذا بالزنيرة تلجأ إلى الباب الذي لا يغلق بالبكرات والغدوات، فقالت اللهم رد علي بصري، فرد الله عليها بصرها. وبعد، أيترك الله عز وجل عباده المتقين دون أن يريهم كرامة ودون أن يريهم أنه على كل شيء قدير؟ لا، والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء. هذه سيدتها تشكو الصداع، تصرخ ورأساه، فكانت لا تهدأ إلا إذا ضربت بالنعال وبالقباقيب جزاء وفاقا. وبعد،
ظلت تضرب وتضرب وتضرب حتى عمي بصرها، ثم كانت تعطش فلا تجد من يسقيها، ثم ماتت على ذلك جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرج، آل أبي لهب هذا البيت المشؤوم الذي اتكل على النسب وترك التقوى، والله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كان أبو لهب وزوجه أروى بنت حرب وهي أم جميل العوراء، وكذلك ولده عتبة وولده عتيبة، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قول رب العالمين تبت يدا أبي لهب وتب، ولم يقل تبت يدا أبي جهل، لأن أبا لهب كان أشد على رسول الله من أي أحد، هذا عمه الذي يسير وراءه في الأسواق، رسول الله يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه من صلبه أخو والده أخو والده يقول هذا صابئ كذاب لا تتبعوه، فكان ذلك يؤثر في نفس رسول الله، فيتجلد وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. ثم كان ولده عتيبة الذي جاء إلى رسول الله بعد أن طلق زوجته وكذلك فعلها عتبة، فقال يا محمد إني أكفر بالنجم إذا هوى، ثم خنق رسول الله خنقا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. أما عتيبة فقد خرج مع أبيه في رحلة إلى الشام، ونزلوا بمنطقة تسمى الشراء، وهي منطقة مأسدة يعني فيها أسود، فجاء الراهب فقال لهم يا معشر العرب ما جاء بكم إلى هنا، إن الأسود ترعى هنا كما ترعى الأغنام. فقال أبو لهب قد عرفتم قدري عندكم، وقد عرفتم أن محمدا قد دعا على ولدي، وإني أخشى أن تصيبه هذه الدعوة. قالوا فما تأمرنا؟ قال ينام عتبة في المنتصف، وتجعلون متاعكم على شكل دائرة وتنامون حوله. قالوا لك السمع والطاعة. فإذا بأسد من الأسود، وكلب الله لا يكون إلا أسدا. جاء الأسد يتشمم القوم حتى وصل إلى عتبة وكأنه أمر به، ثم ضربه على رأسه فقتله، وكان عتبة وهو يموت يقول قتلني محمد قتلني محمد، فسلط الله عليه كلبا من كلابه. أما العوراء أم جميل التي كانت تضع الشوك في طريق رسول الله، ولذلك هي حمالة الحطب، كانت تشعل نار العداوة بينه وبين الناس، وكانت تؤذيه في طريقه، ثم أنه كان عندها قلادة في صدرها فباعتها حتى تحارب بها الإسلام والمسلمين، وذلك قول رب العالمين في جيدها يعني في رقبتها حبل من مسد يعني من ليف من نار بدلا من القلادة التي باعتها. كيف ماتت هذه المرأة؟ كانت وهي تريد أن تأتي بحزمة شوك لتضعها في طريق رسول الله، تعبت فجلست، فجاءها الملك من ورائها فخنقها حتى ماتت. أما أبو لهب فبعد غزوة بدر علم بإسلام بعض الناس وبانتصار المسلمين، وأراد أن يضرب أبا رافع مولى العباس، فجاءت أم الفضل رضي الله عنها وهي امرأة العباس فضربت، فمرض أبو لهب، فجاءه مرض اسمه العدسة، والعدسة مرض تتقيه العرب كما تتقي الجرب. فأما أولاده بعد مماته خافوا أن يدفنوه، فظل بجثته عارية منتنة مفضوحة أمام الناس، لا يجد من يدفنه، لأنه كان يعير رسول الله وكان يمشي يفضحه بالكذب، ففضح الله جثته. فما كان؟ قال رجل من العرب تتركون أباكم هكذا؟ قالوا فما نفعل؟ قال تعالوا وأنا معكم، فحفروا حفرة وألقوه فيها ثم رجموه بالحجارة بعد الموت جزاء وفاقا، لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليكم هذه الصورة، في قرية من القرى قل عدد الرجال، فلما قل عدد الرجال اجتمع رجال هذه القرية وكان رائدهم وزعيمهم يومئذ إبليس، فقالوا ماذا نفعل؟ فأشار عليهم أحدهم فقال: يعود كل واحد منا فيقع على محارمه، يقع الرجل على أمه وعلى ابنته، ويقع الأخ على أخته وعلى أمه وعلى عمته وعلى خالته، وبذلك يكثر عدد الرجال فينا. وعادوا ونفذوا الأمر، فأرسل الله عز وجل عليهم نملا، فكانت النملة إذا وقعت على الرجل أحرقته وجعلته ترابا رمادا، إلا رجلا واحدا استطاع أن يجمع أموالا في صندوق ثم يحفر لها في الأرض، ثم وضع الصندوق ومضى إلى الحرم. وبعد 25 سنة كاملة قال لرجل من الناس: إني قد تركت صندوقا في مكان كذا، والعلامة كذا، ولك كذا. فذهب الرجل إلى المكان واستخرج الصندوق بعد 25 عاما، يعني بعد ربع قرن من الزمان، وكان الرجل أمينا فلم يفتح الصندوق، وجاء به إلى صاحبه الذي فر وظن نفسه أنه قد سبق عقاب الله ولن يسبق الله عز وجل أبدا. فلما رأى صاحبنا الصندوق ظن أنه فاز بالدنيا وبالآخرة، ففتح الصندوق فخرجت منه نملة تنتظره منذ ربع قرن، فقتلته كما قتلت أصحابه جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. وإليكم هذه الصورة، صورة عجيبة من الصور التي حدثت في هذه البلدة في 60s، لما حوربت الدعوة الإسلامية، وقف حمزة البسيوني يقول للناس في السجون، قال لهم وهم يقولون حسبنا الله، قال: لو نزل الله من السماء لوضعته في الحديد معكم. قالها وأنت تستقبحها وأنت تسمعها، وهل يغفل الله؟ وهل ينام الله؟ أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. راح يتمطع فركب سيارته وهو عائد من الطريق من الأسكندرية، إذا بسيارته تصطدم في سيارة تحمل أسياخ الحديد، فنفدت أسياخ الحديد من صدره جزاء وفاقا على ما فعل. هؤلاء أعوان الظلمة الذين يتسابقون إلى مسح الأحذية، يتسابقون إلى الأبواق الإعلامية يؤيدون الظالم. وللأسف بعضهم من رجال الدين، من أصحاب العمائم المكورة والطيالس المجورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن ذلة العالم مثل حفوة بين الناس. العلماء ملح الأرض، فإذا فسد العلماء فسد الناس. العالم هو الحارس، فإذا نام الحارس سرقنا. العالم هو ربان السفينة يقودها، فإذا ضل الرهبان فإذا ضل الربان ضل من معه. كان ابن طاووس من أتباع التابعين معاصرا للإمام مالك، دخل على الخليفة أبي جعفر المنصور، فلما دخل عليه قال له أبو جعفر: يا ابن طاووس ناولني هذه المحبرة. فقال: لا، لا أناولك إياها. فقال: لماذا؟ قال: أخاف أن تكتب بها معصية فأكون أنا شريكك فيها. وهذا وعالم آخر من علماء المسلمين، انظروا إليه كيف كان وإلى ما صار وكيف يذكره الناس، وتنعقد الخناصر عليه بالتردي والألسنة بالدعاء له إلى يوم القيامة. لما كان ما كان من أمر الله عز وجل، وجاء العبيديون الفاطميون فبدلوا الدين، جاءوا برجل اسمه أبو بكر النابلسي، فقيل له من قبل المعز لدين الله، وهو رجل كافر لم يعبد الله طرفة عين، قال: إني سمعت أنك تقول: لو أن معي 10 أسهم لرميت الصليبيين 9 ورميت الفاطميين 1. قال: لا، بل أرمي الفاطميين 10 أسهم. فأمر به يهوديا حتى يسلخ جلده وهو حي. راح اليهودي يسلخ جلد أبي بكر الشهيد وهو يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا. حتى وصل اليهودي إلى قلبه فرق له فطعنه فقتله. مات أبو بكر وجاء 1000 أبي بكر سواه، لأن الدعوة لا تموت، إنما الأجساد هي التي تموت فحسب. كان المعز لدين الله الفاطمي قد اتخذ شاعرا كالكلب ينبح له اسمه ابن هانئ، وقف ابن هانئ يؤيد الظالم، يغني له، يدعو له، قال له: احكم احكم ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم إنك أنت الواحد القهار. ثم قال له: أرى تسبيحك كتسبيح الله يغفر المعاصي ويحط الأوزار، طمعا في المال يا سادة، طمعا في المنصب يا سادة، أخذ المال أخذ المنصب ونال غضب الجبار. فما كان من أمر الله، كان من أمر الله عز وجل أن ابن هانئ مرض مرضا فكان ينبح فيه كالكلب، فجاءه المعز فقال: إنما مرضت لأني مدحتك بمدح الله. فقال له: أقتلك قبل أن تفضحني. فقتله حتى لا يفتضح أمره. وهكذا تموت الكلاب دائما غير مأسوف عليها. وإليك هذه الصورة من الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكى الشيخ أحمد شاكر عن والده رحمه الله في كتابه كلمة حق أن الشيخ المهدي، وكان شيخا مفوها يخطب الجمعة، وكان الملك فؤاد يحب أن يذهب إليه ليسمع خطبة الجمعة عنده، وكان طه حسين قد طرد من الأزهر، وطه حسين أحد الذين رباهم الغرب حتى كما زعموا يبين كذب القرآن، أعمى القلب قبل أن يكون أعمى البصر. الأزهر طرده، فالملك فؤاد أرسله في بعثة إلى فرنسا، فلما جاء طه حسين إذا بهذا الشيخ المهدي المفوه، وكان والد الشيخ أحمد شاكر موجودا في هذه الخطبة، قال الشيخ المهدي: لا عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى. عرض برسول الله، لأن الله عز وجل قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا يقول: لا عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى. فالملك فؤاد عنده أفضل من رسول الله. صحيح، لما سأل ظالم مظلوما فقال: لئن لم تجبني عن هذا السؤال لقتلتك، أأنا خير أم عمر بن الخطاب؟ قال: بل أنت. قال: لماذا؟ قال: كان عمر يخاف الله وأنت لا تخاف أحدا ولا تخاف الله حتى. فعرض برسول الله، قال: لا عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى. غضب الشيخ محمد شاكر وأراد أن يرفع قضية، وجاء ببعض المستشرقين ولم يأتي بشيوخ الأزهر حتى لا يقال أن شيوخ الأزهر متواطئين معه، ولكن بعض الناس قالوا له: هدئ الأمر حتى لا يغضب عليك الملك. يقسم الشيخ محمد شاكر أنه بعد فترة من الزمن دخل مسجدا صغيرا زاوية من الزوايا، فوجد الشيخ المهدي واقفا على الباب يتلقى الأحذية من المصلين مقابل بعض المال الزهيد. وهكذا من تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا إلى هذه أيضا، ففيها من الفوائد ما فيها: بعض الناس يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم متشددون، أنتم مستمسكون ببعض الأمور، أنتم تفعلون ما لا ينبغي أن يفعل، نحن في عصر الحداثة، لماذا النقاب؟ لماذا اللحية؟ لماذا الجلباب؟ لماذا اللغة العربية؟ ويردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى هذه القصة في صحيح البخاري عن أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل معه، وكان الرجل يأكل بالشمال ولا يأكل باليمين، يأكل باليسرى، فقال له رسول الله: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. فقال رسول الله: لا استطعت. فلم يستطع أن يرفع يده فقد شلت يده في لحظتها. والأمر سهل، أكل باليمين، يعني لم نتحدث مثلا عن النقاب ولا عن اللحية ولا عن الرقص والتمثيل ولا عن ربا البنوك ولا عن حرمة بيع الخمر في ديار المسلمين. الأكل باليد فيه دعاء على الرجل بالشلل. هذا رسول الله يعلمها لنا. لا لب ولا قشور، دين الله كله لب ودين الله كله نافع، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خدعونا يا معاشر المسلمين، خدعونا باسم الحضرية، باسم المدنية والحضارة الحديثة. قالوا لنا ستأكلون القمح فأكلناه مغمسا بالذل. قالوا لنا سنداويكم فداوونا من الأمراض وعالجونا بالذل. أرادوا أن يخلعوا شجرة الإسلام من مكانها وأن يضعوا مكانها شجرة صناعية زائفة تمتد جذورها إلى منابع اليهودية والصليبية لتربي النفاق في المسلمين، بعيدا عن كتاب الله وبعيدا عن رسول الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله أمة غالبة، لسنا أمة جاءت لتقف في فترة زمنية، إننا أمة غالبة، والله عز وجل ينصرها، والله عز وجل يؤيدها مهما كان الظلم، مهما كان الاستضعاف. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الأرض كلها بأحيائها والأموات خرجوا من قبورهم يجرون أكفانهم ومعهم سباع الأرض ونحن على دين الله لغلبناهم. لكن اعلم يا مسلم أن الله عز وجل قال في بعض الآثار الإسرائيلية التي يعتبر بها ولا يعتمد عليها: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. انظروا إلى من يستهزئ بالسنة المطهرة. جلس رجل يتحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فقام رجل ماجن فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة. ثم قال: والله لألبسن غدا في قدمي، يعني في نعلي، مسامير حتى أكسر أجنحة الملائكة، مستهزئا بحديث رسول الله. فجاء في اليوم التالي وهو يلبس الحذاء الذي فيه مسامير، فكيف كانت الواقعة؟ وقعت الأكلة في رجله حتى بترت رجله جزاء وثاقا. لكن انظروا إلى من كان يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو داود السجستاني صاحب السنن يركب مركبا سفينة، فسمع على الشاطئ رجلا يعطس ويقول الحمد لله، فاستأجر قاربا بدينار ثم ذهب إليه وقال: يرحمك الله. ثم عاد إلى السفينة فقالوا له: يا أبا داود، تستأجر قاربا بدينار حتى تقول له يرحمك الله؟ قال: إنما أردت أن أقيم السنة ولعله أن يكون مستجاب الدعوة. فسمعوا في السفينة من ينادي، يسمعون صوته ولا يرون شكله: إن أبا داود قد اشترى الجنة من الله بدينار، إن أبا داود قد اشترى الجنة من الله بدينار. هكذا تعلمنا أن نعظم السنة. وإليكم هذا المشهد ممن يأذون عباد الله من العلماء. أما الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه فقد جاء في حديث الترمذي بإسناد حسن أنه لما قتل جاء عبيد الله بن زياد والي الكوفة، لما جيء له برأس الحسين رضي الله عنه وكان الحسين وسيما، جاء عبيد الله بن زياد بعصا وراح ينكت في أنف الحسين، يعني يهزأ به بعد مماته. فانظروا ماذا حصل لهذا الرجل. في رواية الترمذي أنه لما قتل عبد الله بن زياد قطعت رأسه وجيء به في الرحبة، يعني في مكان واسع في الكوفة، فلما جيء برأسه رأوا عجبا، رأوا حية تخرج لا يعرفون من أين، وإذا بهذه الحية تدخل في أنفه ثم تغيب ثم تخرج ثم تعود ثم تدخل، جزاء وفاقا على أنه نكت في أنف الحسين بالقضيب وبالعصا. أما الإمام أحمد رحمة الله على الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، فليسمع الذين يستهزئون بأئمة الدين، إن أئمة الحديث هم حراس الأرض كما أن الملائكة هم حراس السماء. وإني لأسأل الله ليل نهار أن يحفظ مشايخنا العدوية وأبا إسحاق، لأني أرى الله يحفظ الأرض بهم، وأسأل الله أن يأخذ من عمري ليمد في أعمارهم، لأنهم يعلمون الناس الحق. كان الإمام أحمد يوم محنة خلق القرآن على الحق، ولما كان الإمام يعذب في يوم الاثنين الكبير العظيم كان الإمام صائما، فجلد الإمام جلدا كبيرا وجلدا عظيما، حتى أن سرواله أوشك أن يسقط منه وأن تظهر عورته، فعندئذ تمتم بكلمات وهو ينظر إلى السماء، فارتفع السروال وحده دون مساعد، لأن الإمام مربوط. فقيل له: يا إمام، ماذا قلت؟ قال: ما قلت إلا شيئا واحدا، اللهم إني كما استمسكت بسنة نبيك ودافعت عنها فلا تهتك لي سترا أمام الناس. الله عز وجل سترة. لكن من كان رأس الحية في هذه الفتنة كان هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي الذي آذى الإمام أحمد، دعا عليه الإمام أحمد فقال: اللهم احبسه في جلده فقط. ومضى الإمام أحمد، وبعد أن يفك أسر الإمام أحمد وتنجلي المحنة، إذا بالدعوة تصيب ابن أبي دؤاد: لقد شل نصف جسده، وأما نصفه الآخر فكان لا يستطيع أن يحركه كبقية الناس، فكان يقول: والله لو أن نصف جسدي السليم وقفت عليه ذبابة لكأنه وقعت عليه جبال الدنيا ويصرخ، ولو أن جنبي المشلول وقعت عليه جبال الدنيا ما شعرت بها. وجاءه رجل فقال له: والله ما أتيتك لأعودك ولا لأزورك، ولكن أتيت إليك حتى أشمت فيك وحتى أحمد الله الذي حبسك في جلدك على ما فعلت بالإمام أحمد. أما الإمام أحمد فخرج من المحنة كما يخرج الذهب الأحمر إذا أدخل الكير، خرج ناصعا أكثر وأكثر إيمانا. يقول له رجل: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام. قال: ومن أنا؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فجزى الله الإسلام عنا خيرا، وجزى الله أئمتنا عنا خير الجزاء، وحفظهم من كل سوء. ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل من تعدى عليهم، فإن عادة الله في هتك الذين يقعون في لحوم العلماء معلومة، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسيهم معلومة. اللهم أنت ربنا ملجأ من ضاقت به الحيل، إليك وإلا فلا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أذكر لكم هذه السورة الأخيرة التي أختم بها حديثي اليوم عن نهاية الظالمين. هذه السورة للذئب الأغبر مصطفى كمال أتاتورك، ذلك اليهودي الذي أسقط الخلافة الإسلامية وغير تلاوة القرآن إلى التركية بدلا من العربية، وجعل الآذان باللغة التركية بعد أن كان باللغة العربية. هذا الرجل الذي كان بطبعه مبغضا لله ولرسوله، كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل شعبه على الكفر، فماذا كان؟ هذا الرجل الذي كان يدعي الشجاعة ويدعي أنه بطل، ولا زال كثير من الناس يقتدي به، والله لقد جمع لؤما ودمامة، وكذا اللؤم تتبعه دمامة. هذا الرجل سمع الأذان مرة باللغة العربية فقال: انظروا إلى هذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، جعل اسمه يتردد في العالم كله 5 مرات، لابد أن نلغي الأذان. ثم جاء بمسجد آيا صوفيا، وهو المسجد الذي جعل للمسلمين يصلون فيه، فحوله إلى كنيسة وأهداه للنصارى، ثم حوله إلى متحف. هذا الرجل كان يلبس الرجال ملابس النساء ويلبس النساء ملابس الرجال، وكان لا يشرب الماء بل يشرب الخمر، فإذا بربك عز وجل يفضحه. وقفت زوجته تقول إنه كان شاذا وكان لا يستطيع إتيانها. ثم انظروا معاشر المسلمين كيف سلط الله الرعب على هذا القزم الذي تطاول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض النمل، تعرفون النمل؟ بعض النمل، نمل أحمر، دخل إلى قصره فجاءوا بالمبيدات فلم يقتلوه، وجاءوا ببعض الأدوية فلم يقتلوه، فأمر أن تأتي مدمرة من القوات البحرية كي تقتل النمل في قصره. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ووالله ما استطاعوا أن يقتلوا هذا النمل. ثم يمرض بعد ذلك مدة 2 سنين لا يعرفون ما به، وعنده تليف الكبد، وحوله أكبر أطباء العالم، ومرض تليف الكبد أعزك الله يعرفه طالب الطب فضلا عن الطبيب الذي لم يمارس الطب، فأخفى الله عز وجل هذا عنهم. فكان في مرض وفاته يصيح ويقول: اسحبوا الماء كله من جسدي، لا أريد أن تبقى قطرة ماء في جسدي. جزاء وفاقا على تطاوله على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى رائحة الغلمنة والشذوذ التي كانت تفوح من قصره. فكذا جزاء الظالمين الذين عاثوا في الأرض فسادا ووقفوا أمام دعوة الله عز وجل. يا معاشر المسلمين، أبشركم بما بشرنا رب العالمين به، وبما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، أبشركم بأن المستقبل لهذا الدين، وأن الله غالب على أمره. كتب الله، وإذا كتب الله من يمحو، وإذا كتب الله من يبدل، وإذا كتب الله من يغير. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وأبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يا معاشر المسلمين، أخبرنا رسول الله في حديث حذيفة أنه ستكون خلافة، أو ستكون النبوة فيكم ما شاء الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا عضوضا، ثم تكون ملكا جبريا وهو الذي نحن فيه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فهذه البشرى منه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، معكم الأسلحة، معكم الدمار، معكم التقدم، لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن أعلى أمة، وإن رآنا العدو أذلة نحن أعز أمة وإن كنا اليوم مقهورين، ولكننا بفضل الله عز وجل بالحق ظاهرين وبالمنهج ظاهرين. لا تطأطئ الرأس يا ابن الإسلام، ارفع رأسك، أنت ابن الإسلام وكفى، أنت ابن دين السماء، أنت من أتباع محمد، أنت ممن نزل فيهم قول رب العالمين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلتها وأعيدها هنا، حتى إذا لقيت الله أعذرت إليه، أعذرت إليه، إن الإسلام لن يرتفع على قبة الصخرة، ولن يرتفع على مئذنة الأقصى، ولن يرتفع على الكعبة، ولن يرتفع على مسجد من مساجد الله فحسب، بل سيرتفع الإسلام في روما، وسيرتفع الإسلام في أمريكا، وسيرتفع في كل مكان، وسيعلو قول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مهما طغى الظالمون، إن ربك لبالمرصاد. هذا قول الله، هذا حكم الله، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين، أعلي راية الدين، اللهم أعلي راية الدين، أعلي راية الحق، أعلي راية أهل السنة والجماعة. اللهم يا رب العالمين، رد أسرانا وفك أسرانا، ورد غائبنا وارحم موتانا. اللهم واقض حوائجنا، واقض الدين عن المدين، وأصلح فساد قلوبنا. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم احفظ مشايخنا وعلماءنا من كل سوء، واحفظنا من كيد الكائدين، ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم إنا مغلوب فانتصر، اللهم إنا مغلوب فانتصر. اللهم نشكو إليك قلة الناصر، نشكو إليك ضعف القوة، نشكو إليك كثرة العدو، وأنت الناصر لا ناصر سواك. فانصرنا يا مولانا على من ظلمنا وعادانا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك بالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم والسنة المطهرة. اذكروا الله وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين.